من وحي الأسطورة عبور بالصوت نحو عالم يشذ الأذهان وينعش الآذان. من وحي الأسطورة غوص في أعماق الثقافة الشعبية والرواية الشفهية للشعوب، ومسح لخارطة من الأساطير والخرافات بين ضفتي الموت والحياة وأزلية الخير والشر. من وحي الأسطورة أسافر بكم إلى عالم من العجائب والخيال. من وحي الأسطورة، من إعداد وتقديم هاجر بوخروعة.
الأسطورة والخرافة وجهان لعملة واحدة، يصبح فيها الخيال وعالم العجائب في خطان متوازيان مع الحقيقة، نقطة تماس ملتهبة تصل إلى حد التناحر. فبين ضفتي الموت والحياة وأزلية الصراع بين الخير والشر وقصص الحب الأبدية تولد الأسطورة والخرافة لتحيا وتجد في الثقافة الشعبية أرضية خصبة لانتشارها. بين هذا وذاك، الأسطورة في الأصل سفر إلى ثقافة الشعوب، إلى رحلة عبر الزمان والمكان. وفي هذه الحلقة ما زلنا مستمرين وإياكم في أرض الإغريق، أرض اليونان. أرتميس وأوريون هي أسطورة من الأساطير اليونانية الرومانية القديمة، والتي تقدم نموذجا للحب الممنوع في قصة تعتبر من القصص الرومانسية الخالدة. فقد اقتبسها الإغريق خلال العهد الهيليني، ولها شهرة واسعة بين اليونانيين القدامى توارثتها الأجيال لتصل إلينا إلى اليوم. ولدت أرتميس التي كان لها شقيق توأم يدعى أبولو، فمنذ ولادتها لم تكن كنظيرتها من الفتيات، بل كانت ترغب في أن تكون صيادا عظيما وأن تعيش في جبال وغابات الصيد والاستكشاف في أركاديا. وبطبيعة الحال منحها والدها زيوس العظيم تلك الرغبة، كما أعطاها 7 حوريات لحمايتها، كما أعطاها القوس والسهام المصنوعة من الفضة النقية. أعطاها عمها كلاب الصيد لمساعدتها في مطاردة الغزلان، وسرعان ما تطورت مهارات أرتميس كقائدة رماية تماما كشقيقها أبولو، وأصبحت بينهما منافسة شرسة. أمضت أرتميس أيامها ولياليها في الصيد، فكانت سمعتها وشوقها إلى العزلة هي المعروفة عنها، إلى حد أصبحت رديفا لها، وبقي الناس بعيدون عنها، حيث أنها أصبحت بمثابة إله القمر عندهم، فلم يكن أحد يرغب في إزعاج آلهة القمر. وهكذا في الغابات بينما هي تصطاد، كانت الحوريات تضحك وتلعب. قد نتساءل عن المعنى وراء اسم أرتميس. المعنى غير معروف تماما، ربما يرتبط باليونانية فأرتميس بمعنى آمن أو أرتموس، ويعني جزار. كانت أرتميس إلهة القمر والصيد عند اليونانيين، وتوأم أبولو وابنة زيوس وليتو كانت تعرف أيضا باسم ديانا عند الرومان. فالغريب هو أن هذا الاسم كان أكثر شيوعاً كاسم للفتيان في اليونان، على الرغم من أن الإلهة أرتميس هي أنثى، إلا أنها اسم شائع جداً للأولاد. فلأن أرتميس هي إلهة الصيد ويتم تسمية الطفل في اليونان بهذا الاسم، دلالة على أن الطفل سيحمي عائلته مستقبلاً وتكريماً للآلهة اليونانية. لذلك معظم الذين يعرفون الأساطير اليونانية سيربطونه باسم الفتاة أرتميس. في الأسطورة دائما هناك وجه آخر للحب والعشق، فلأرتميس قصة حب أسطورية بأكثر صيادي الإغراق شهرة، فإلى حد لا يفصل التاريخ بين اسم أرتميس وأوريون، فكلما ذكرنا الأول إلا وينطق اسم الآخر. تبدأ القصة بكون أوريون كان أحد الرجال الأكثر وسامة في الإغريق، فهو صياد عظيم ويعمل بلا كلل أو ملل، فقد أحبته العديد من النساء وكذلك الرجال بسبب طبيعته الكريمة وقلبه الطيب والحنون. أحب أوريون النساء كما لو كان شقيقهن، حتى الرجال استمتعوا بصحبته، فلقد كانت له شخصية أدت إلى وفاته المبكرة ومصيره الأسطوري، وهذا هو مصير الأفضل. سيتغير مصير هذا البطل الأسطوري، فذات يوم بينما كان يصطاد في الغابة صادف امرأة شابة جميلة كانت تصطاد، وكانت هي الأجمل على الإطلاق، فقد اقترب منها مع مجموعة من أفضل الكلاب وشاركها الصيد فاصطادوا معا. خلال فترة الصيد وعندما تم اصطياد الغزلان، رأى أوريون أن رفيقته الشابة التي كانت برفقته لم تكن مجرد فتاة عادية، ولكنها الإلهة العذراء أرتميس نفسها. وقتها أصبح يعاملها بحذر أكثر فأكثر وتجنب النظر إلى عينيها، فقالت له: أشكرك على إجلالك يا أوريون، وطلبت منه قائلة: دعنا نكون رفقاء الصيد معا أنت وأنا. نظر إليها البطل الأسطوري أوريون فقال: نعم سيدتي، سأكون رفيقك في الصيد. وسعد كثيرا من طلب أرتميس، وبذلك أمضوا أياما عديدة من الرياضة والمرح معا والضحك وسعادة الفكر، فقد اصطادوا معا وعادوا، فقالت له: أنا أحب ضحكتك. وانطلقوا، وبعد ذلك أخذوا غنائم صيدهم إلى المدينة لتوزيعها على الناس. قضى أوريون وأرتميس ذلك الصيف معا، في النهار كانوا يصطادون ويمارسون الرياضة ويتحدثون إلى بعضهم ويتحدون بعضهم في سباقات الجري والرماية ورواية القصص، وفي المساء كانوا يجلسون حول النار ويخبرون بعضهم البعض عن حياتهم وحبهم وأسرارهم. حكت أرتميس عن الحوريات التي منحها إياها والدها، وعن قصص رومانسية مع آلهة ونساء مدنها، فأصبحوا باختصار هي وأوريون أصدقاء مقربين جدا بوقت قصير. ذات ليلة عندما كانت تجلس أرتميس وأوريون، التفت إليها أوريون وقال: أرتميس صديقتي، أجمل إلهة القمر، أتقدم بالشكر إلى الأقدار التي التقينا بها وهذا الحب الذي نتشاركه، وأنا كرجل سررت كثيرا بمعرفتك ولا أتمنى الابتعاد عنك. فردت قائلة: أنا أعتز بصداقتنا أيضا، أوريون أنت رجل مميز وأنا ممتنة لوقتنا معا. في اليوم الموالي كان أبولو شقيق أرتميس يسير عبر الغابة وشم رائحة نار، ووجد شقيقته وأوريون حيث لا يزالا نائمين. كان هذا الأخير لطالما يقدر ويحترم أوريون، لكنه غضب عندما رأى أن أرتميس تجلس معه، فأخفى غضبه وبقي مظهرا قناع الصداقة والمودة لأوريون. وقتها استيقظ كل من أوريون وأرتميس على صوت خطاه ودعوه إلى الفطور، بعد فترة من الوقت ذهبت أرتميس وحورياتها إلى مكان آخر وتركت شقيقها وصديقها معا. والمعروف أن أبولو جميل جدا، فقد كان يلقب بإله الشمس اللطيف وحكيم في ذات الوقت. مع غروب الشمس كانوا يجلسون معا في محادثة هادئة، فذكر أوريون اسم أرتميس وسعادته لعودة أرتميس وكيف قد يكون الثلاثة الآن أصدقاء. وقتها تغير وجه الأخ أبولو على شقيقته وغضب فعلا عندما ذكر اسم أخته، حيث كانت له الغيرة القوية. فسأله أوريون: ما الذي يسبب لك الغضب يا سيدي؟ ضحك أوريون قبل أن يجيبه أبولو وقال: أرتميس هي إلهة عفيفة لم تعرفني ولم تعرف أي رجل، نحن فقط رفاق في الصيد والغابة، وليس هناك أي شيء مما قد يخيل إليك. قال أبولو وهو ما زال غاضبا: أنت تهينني، وأنت لست سوى واحد من العامة. التقط أبولو رأس أوريون من شعره وقال له: أنا لست مثلك، أنت لست سوى صبي. قال أوريون: يا سيدي، لم أكن أنوي إهانة، كيف يمكنني ذلك وأنت إله الشمس وشقيقتك إلهة القمر؟ لكن أبولو لم يرد واستدار وسار بعيدا دون أن ينظر إلى الوراء. بعد ساعات من تركه لأبولو عثرت أرتميس على أوريون في الليل، فكان يبكي بهدوء وسمعت منه ما دار بينه وبين أبولو وأخذته إلى منزلها، لكنه طلب منها أن تتركه لحاله فعادت إلى منزلها في الغابة. خلال الليل انتاب أوريون حلما غريبا بأن عقربا انتفض من أرض الغابة وكاد أن يقتله قبل أن يتمكن من الدفاع عن نفسه. لم يكن يعرف ذلك، لكن أبولو هو الذي أرسل هذا العقرب، فقد كان يحلم أنه لا يستطيع ضرب العقرب بغض النظر عن مدى قوته. حارب العقرب في حلمه طوالا، فقد ضربه مباشرة في قلبه. استيقظ عند الفجر وجسده متعرق، فارتاح أن العقرب كان مجرد حلم، فلم يلتقي قط بوحش لا يستطيع قتله، فمن ثم خرج آملا أن يقابل أرتميس ويخبرها عن حلمه. أثناء مغادرة أوريون لمنزله تحقق حلمه وجاءه العقرب العملاق، فقد كان أكثر فظاعة في الواقع وحتى من الصورة التي رسمها في ذهنه. حارب العقرب ببسالة وقوة، استخدم السهام وسيفه، ولكن كما في الحلم لم يتمكن من قتله أو القضاء عليه. ثم رمى به العقرب إلى البحر، فحاول أوريون أن يتمكن من السباحة بعيدا عنه. في ذلك الوقت زار أبولو شقيقته وأخبرته بغضبها منه ورفضت معاملته لصديقها، فأظهر الشقيق الذي كان يحمل الكثير من الغبن والحقد تجاه أخته، كان يظهر الولاء المزيف والوفاء لشقيقته بغرض الانتقام منها بسبب غيرته. قال لها إن رجلا شريرا قام في الليلة السابقة بمهاجمة واغتصاب أبوس وهي إحدى حورياتها، وذهب ليسبح إلى جزيرة بعيدة على أمل الهروب من غضبها. وقتها أمسكت أرتميس قاربا لها وأسرعت إلى البحر لترى من هو ذلك الشخص، فتبعها أبولو وأشار إلى بقعة في المسافة التي كان فيها أوريون، وقال أبولو وهو يقف خلفها: ها هو ذا. وقتها وجهت أرتميس سهمها بهدف لا يرحم وقتلت صديقها أوريون. عندما رأى شقيقها أبولو أن خطته نجحت هرب على الفور. ثم عادت أرتميس إلى الغابة ووجدت أن الحورية أوبوس التي كان يفترض أنها تعرضت للاغتصاب لم تتضرر ولم تكن تعلم شيئا عن أي هجوم عليها. عندما رأت أرتميس الفتاة وهي بحالة جيدة سرعان ما استنتجت الحقيقة، ثم توجهت لجثة الشخص الذي قتلت، فكانت صدمتها قوية عندما اكتشفت أنها قتلت حبيبها وصديقها أوريون. حاولت جاهدة استعادة جثة صديقها لكن لم تستطع إحيائه على حد منطوق الأسطورة. وضعت أرتميس جسد أوريون بين النجوم كإشادة بالصداقة التي تشاركها في السابق، وهو تذكير لجميع البشر أن الرجال والنساء يتمتعون بصداقات من كل نوع ودرجة. فقتلت العقرب ووضعته أيضا في السماء خلف أوريون كتحذير لكل شخص تحت السماء من غدر أولئك الذين ينافقونه تحت طائلة الحب. لا شك أن الأسطورة تعبير عن طفولة العقل الإنساني في رحلته الطويلة والمضنية، كما أنها شكل من أشكال الامتلاك الرمزي للعالم. ولكن أنا نجد في هذه الطفولة بالذات وفي هذا الامتلاك الرمزي للعالم دهشة الإنسان وأسئلته الأولى عن الطبيعة، عن الله، وعن بداية محاولاته لاكتشاف ذاته ككائن مستقل وحر إزاء الأشياء وجبروت الطبيعة وطغيان الملوك والسادة. أسطورة أرتميس وأوريون تمثل هذا البعد بالذات، تحمل أبعادا كثيرة، فكيف يمكننا أن نفسر ذلك الحنين إلى العصر الذهبي الذي تجسده الأسطورة وتلك الاستعدادات المتكررة منذ قرون لدى كبار الشعراء والأدباء والموسيقيين إلى العودة إلى عالم العجائب والأساطير؟